وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم ليلة 23 و25 و27 ذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة، وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في آكد الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر. قال سفيان الثوري: حب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا، فاطمة ابنته وعليا ابن أبي طالب ليلا، فيقول لهما: ألا تقومان فتصليان؟ وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كانت امرأة حبيب أبي محمد تقول له بالليل: قد ذهب الليل، وبين أيدينا طريق بعيد، وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. أقول لذلك إخواني الأفاضل إن من أخص أعمالي شهر رمضان المبارك قيام الليل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد شرع الله عز وجل صلاة التراويح التي نحن أسميناها صلاة التراويح أو صلاة القيام في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها لوحده وصلاها بأصحابه في بضع ليالي، وكذلك كان الأمر في عهد أبي بكر، ثم كان الأمر في عهد عمر رضي الله عنه أن جمع الناس للصلاة على إمام واحد، فلا يضيعن أحد هذا الموسم بالتنزه والذهاب للأسواق وكثرة الأشغال الدنيوية فإنها والله لا تنقضي، والتحجج بالشغل وأني مشغول. وأذكر فيما أذكر أن حدثني أحد الإخوة في واقعة فيها حكمة من أحد كبار السن، يقول: خرجت بعد صلاة العصر من المسجد فمررت على رجل كبير في السن قد جلس عند باب بيته، أعرفه ويعرفني، فقلت له: السلام عليك يا عم. قال: وعليك السلام، تعال واشرب القهوة معي. فقلت له: يا عم إني مشغول. فقال له: يا بني، كل الذين ماتوا لم ينهوا شغلهم. وبالفعل كلامه صحيح، نتعذر بالأشغال وننسى بعض الأمور المهمة وبعض الأولويات. موسم مثل هذا يترك لأشغال قد يقوم بها غيرك أو يمكن أن تؤجل، أو ينطبق على بعضهم عبارة مشغول بلا شغل، وإنما قد أشغل نفسه بما لا يعود عليه بنفع ولا بفائدة.